أسعد الله مساءكم بكل خير، كما أسعدتم قلوبنا بتواجدكم معنا هذا المساء. يتجدد اللقاء بكم ومعكم في موسم ثقافي جديد لمنتدى الثلاثاء. طوينا معا الصفحة 22، ونكمل معا الآن الموسم 23 بإذن الله. لا شيء يكتمل إلا بكم، ووجودكم هو سبب استمراريتنا، وما أجمل من البدايات إلا الاستمرارية. نبدأ لقاءنا الافتتاحي بكلمة المنتدى تقدمها الأستاذة هدى الناصر، تفضلي.
السادة الكرام، الأخوات والأخوة، أصدقاء ومتابعي منتدى الثلاثاء الثقافي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أسعد الله مساءكم بكل الخير، وجعل كل أيامكم خيرا وبركة وسعادة. ها نحن نعود معا، والعود أحمد، مع بداية سنة هجرية جديدة وانطلاق موسمنا الجديد. وبكل التقدير والمحبة نحييكم ونرحب بكم في اللقاء الافتتاحي للموسم الثقافي 23. أتقدم باسمكم جميعا وباسم أعضاء فريق مجلس إدارة منتدى الثلاثاء الثقافي بجزيل الشكر والامتنان للضيوف المشاركين معنا في هذه الندوة الافتتاحية، والتي خصص لها عنوان تأملات حول المشهد الثقافي في المملكة. يتناوله فارس هذا اللقاء الكاتب المسرحي الأستاذ عباس الحايك، وكذلك لسعادة الأستاذ عبد العظيم الخاطر الذي يحل علينا كضيف شرف هذا المساء، وللفنانة التشكيلية الأستاذ ياسمين عبد الناصر لمشاركتها بمعرضها الفني البديع، والكاتبة الأستاذة أفنان البيات للمشاركة معنا في فقرة توقيع كتاب. والشكر موصول لمديرة هذا اللقاء الزميلة الرائعة الأستاذة جنان العبد الجبار. السيدات والسادة الحضور، يواصل منتدى الثلاثاء الثقافي خطاه الحثيثة، مثابرا وساعيا لتحقيق غايات النبيلة، حيث يضع نصب عينيه احتياجات أبناء مجتمعه وتطلعاتهم المستقبلية للرفاه الاجتماعي على جميع الأصعدة، حاملا معه هموم الوطن وقضاياه من أجل السعي لمواصلة حركته المتسارعة نحو ركب المجتمعات المتطورة والمتقدمة، ليقدم وفقا لذلك برامج هادفة تساهم في دفع الحركة التنويرية، مع الوفاء على عهد الالتزام بقيم التنوع الثقافي التي يحظى بها المجتمع السعودي، وترسيخ مبادئ التعددية وقبول الآخر بروح التسامح الإنساني، كرسالة ورؤية ثابتة لم يحد عندها منذ بداية مسيرته. وبحمد الله العلي القدير، حصد منتدى الثلاثاء الثقافي نظيرا لهذا الإخلاص للمبادئ والجهد المتواصل على التكريم والثناء من عدة جهات وطنية ورسمية وأهلية، آخرها كانت جائزة الرواد من مؤتمر الريادة والابتكار والتميز بالإمارات العربية المتحدة. السيدات والسادة، يحرص منتدى الثلاثاء الثقافي على أن يحافظ على الثقة الكبيرة الممنوحة له من قبلكم ومن قبل جميع أصدقاء المنتدى ومتابعيه من داخل وخارج المملكة، لتقديم محتوى ثقافي بناء يتسم بالثراء والتنوع، سواء على مستوى الموضوعات أو المحاضرين المشاركين في الندوات، كما لا يغفل أن يطعم الندوات الرئيسية بأنشطة متنوعة مصاحبة كالمبادرات الإنسانية والاجتماعية وتشجيع وإبراز الطاقات في المجال الفني والأدبي وتكريم المنجزين والملهمين من أبناء الوطن في مختلف المجالات. إضافة إلى ذلك، يهتم المنتدى بإقامة شبكة من العلاقات الواسعة والمشاركات مع الجهات والمؤسسات الثقافية والتربوية والاجتماعية الرسمية والأهلية، إيماناً منه بأنها خطوة مهمة ومكملة لنشاطه الثقافي في المنطقة. ويثمن القائمون على المنتدى أهمية مشاركة جمهوره ويؤمن بضرورة الحصول على أكبر قدر ممكن من الآراء والأفكار لكل أصدقاء ومتابعي المنتدى، وذلك لاستشفاف الأفكار الأهم بالتداول خلال كل مرحلة من خلال إرسال استبانة في نهاية كل موسم للحصول على التقييم العام لكل البرامج المقدمة واستخلاص التغذية الراجعة لآذاء الموسم الماضي. كما يتم طلب مقترحات أصدقاء المنتدى حول الموضوعات والشخصيات، بل وحتى آلية الطرح أيضاً للموسم الجديد، ويتم تجميع كل المقترحات الراجعة وعرضها على أعضاء المجلس التنفيذي والهيئة الاستشارية لمناقشتها، ومن ثم صياغتها ضمن سياق يتفق مع أهداف المنتدى، واختيار محاور رئيسية تكون خارطة طريق لمواضيع الموسم الثقافي. وقد تم تحديد محاور الموسم 23 في الأبعاد التالية: أولاً، تعزيز القراءات والمراجعات النقدية ورصد ودراسة التحولات الثقافية والاجتماعية، عرض ومناقشة الأنظمة والقوانين الجديدة، وأخيراً استكشاف التحولات الحضارية العالمية. ونسأل المولى تعالى أن نوفق لتنال خطة هذا الموسم على إعجابكم، وأن تساهم في فتح العديد من النوافذ المعرفية التي تثير لديكم حب الاستطلاع والبحث بين سطورها. وقبل الختام، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأعضاء المنتهية عضويتهم في مجلس الإدارة لجهودهم القيمة وعطاءاتهم المتواصلة، والتي ساهمت في تحقيق أهداف خطط المواسم الماضية، ونتمنى لهم مزيدا من التوفيق والسداد في مشوارهم الثقافي. كما وأرحب وأشكر زملائي الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإدارة دفة الموسم 23، آملين أن يجدوا بمشاركتهم هذه ظلتهم في خوض تجربة ثقافية فريدة تضاف إلى رصيدهم المعرفي ضمن فريق عمل متجانس للوصول بنجاح خطة الموسم على أكمل وجه، وهم كلا من الأستاذة جمانة السيهاتي، الأستاذة وعد الربح، الأستاذ جلال الناصر، الأستاذ حمزة الفهيد، والأستاذ علي آل فسيل، بإضافة إلى الزميلة الأستاذة جنان العبد الجبار، وسوف تتعرفون عليهم لاحقا بشكل مفصل. في الختام، أرجو من الله تعالى أن نوفق لنكون عندنا حسن ظنكم بنا لتقديم ما تطمحون للحصول عليه في هذا الموسم الثقافي الجديد 23. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جمع المعلومات أو الداتا واحدة من أهم الاستخدامات في هذا العصر، حيث أنها تفيد الجميع في شتى المجالات، لأنها من أفضل أسباب التطوير والجودة. ونحن في منتدى الثلاثاء نهتم بجمع البيانات فيما يتعلق بجمهور المنتدى وتوجهاته، ومعرفة الآراء والمقترحات في سبيل تطوير المنتدى بما يتناسب مع اهتمامات المجتمع. الأستاذ أمين الصفار يعرض لنا الآن نتائج استبانة الرأي والمحاور للموسم السابق، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تشرف وسعيد جدا بتواجدي معكم هذه الليلة وبينكم هذه الليلة في الموسم 23 للمنتدى الثلاثاء الثقافي، وأن أستخلص من وقتكم بعض الدقائق لاستعراض أهم نتائج الاستبيان السنوي الذي يقيمه المنتدى. طبعا احنا نستفيد من المنتدى احنا نستفيد بالنتائج التقييم كأداة من الأدوات اللي نستخدمها لمعرفة، ومدخل من مجموعة مدخلات نستفيد منها في عملية التطوير ومعرفة الردود ردة فعل الجمهور، سواء كان حضوريا أو اللي عن طريق وسائل التواصل، ويساعدنا في التقييم والتحسين والتطوير بشكل مستمر. من المعايير اللي ناخدها بالعين الاعتبار بالنسبة لحق الجمهور والمشاركين في المنتدى، وهي الجنس الحضور، نلاحظ أنه 74% من الجمهور المنتدى من الذكور و 25% من الإناث، وهي تعطي طبعا مقارنة بالعام الماضي الذي سبق الموسم الذي سبق في زيادة في عدد الإناث بالنسبة لحق جمهور المنتدى فيها. بالنسبة لحق الفئة العمرية الغالبية ما زالت اللي هي اللي فوق 50 سنة، وهم تشكل نسبة 61%، ولكن في نفس الوقت مقارنة بالعام الماضي الموسم السابق في زيادة بين الأعمار الأقل الفئة الأقل، وهي من 36 إلى 50 سنة، وهذا نعتبره مؤشر جيد يعني قابل للتحسين أكثر، لأن يهمنا الفئة الشبابية أيضا. في التوزع الجغرافي إلى طبعا هذه بس حبيت أذكر أن هذه طبعا إلكترونية، عينة إلكترونية من خلال الاستبيان الذي يرسل عن طريق وسائل التواصل. نلاحظ في التغطية الجغرافية أنه 58% من منطقة القطيف، و 23% من المنطقة الشرقية، و 11% و 12% من باقي مناطق المملكة. طبعا نلاحظ مقارنة بالموسم السابق أنه في زيادة في نسبة المتابعين من المنطقة الشرقية ومن خارج المنطقة الشرقية من مناطق المملكة الأخرى. على مستوى المهن نلاحظ أنه الغالبية المتابعين والجمهور المنتدى هم من فئة الموظفين، وهي بنسبة 36%. النسبة الثانية فئة المتقاعدين وهم 35%. طبعا يمكن هذا راجع انه زيادة نسبة المتقاعدين في المجتمع مش وليس شيئا لا نقدر ناخذ عينة من الموجودين الآن. بالنسبة للمستوى الدراسي طبعا بالنسبة للمستوى الدراسي النسبة العظمى هي من حملة درجة البكالوريوس و 55% تقريبا، وهذا مؤشر إيجابي جدا بالنسبة لنا، وهو يعكس لربما مستوى على مستوى المجتمع، مستوى التعليم في المجتمع عندنا، بالإضافة إلى 28% من الدراسات اللي مستواهم الدراسي دراسات عليا ما بعد الجامعية. بالنسبة للمتابعين عدد مرات المتابعة الأنشطة المنتدى في 35% هم مرة واحدة في الشهر، وفي 21% أسبوعيا بيتابعوا أنشطة المنتدى، و 29% بيتابعوا من مرة إلى مرتين. إذا جمعنا أسبوعيا وزائد اللي بيتابعوا من أسبوع وأسبوع تقريبا نحصل على 50% أو أكثر من 50%. بالنسبة لحق أهمية المواضيع التي يتناولها المنتدى، قيم المتابعين أو اللي عبوا الاستمارات ونسبتهم 66% قيموا ما يطرح في المنتدى بأنه عالي الأهمية، و 25% بأنه متوسط الأهمية، وهذا مؤشر يعني نعتبره إيجابي جدا بالنسبة لنا. على مستوى المحاضرين قيم المقيمين رأي كان رأيهم بالنسبة لمستوى المحاضرين في الموسم 22 أنهم 57% أنهم ذو مستوى عال، و 39% قيموا المحاضرين بمستوى جيد، فنسبة إيجابية بشكل عام مقبولة جدا بالنسبة لنا. أما بالنسبة إلى التغطية الإعلامية فأكثر من 57% قالوا أنه في انتشار جيد من ناحية الإعلامية إلى المنتدى، و 33% اختاروا تقييم انتشار واسع. أما عن مدى تأثير برامج المنتدى في المجتمع، وهذه النسبة مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن أكثر أو 56% من العينة قالوا بأن برامج المنتدى لها تأثير ملحوظ في المجتمع، و 26% قالوا بأن تأثيرها محدود في المجتمع، ولكن إذا جمعنا الناس اللي قالوا لها تأثير كبير مع الناس اللي قالوا لها تأثير ملحوظ في المجتمع، فإننا نحصل على أكثر من 70%. أما بالنسبة إلى رأي العينة في التنظيم الندوات، فقد عبر أكثر من 63% بأن التنظيم ممتاز، فيما اختار 32% تقييم جيد. بالنسبة على كيفية متابعة أنشطة المنتدى، فقد قيم 39% كانت يتابعوا المنتدى من خلال الحضور، و 32% عن طريق عن بعد، و 19% من خلال التقارير الإعلامية التي تنشر عن طريق وسائل الإعلام. أما بالنسبة عن تقييم لمستوى العمل المنتدى خلال كل عمر المنتدى، وهي 22 موسم سابق، فقد اختار 80% أن أعمال المنتدى هي في تصاعد مستمر، فيما عبر 10% عن أنه في تذبذب وتأرجح من موسم لآخر. أما عن كيفية متابعة أنشطة المنتدى أو نشاط النشرات أو الأخبار المنتدى، فقد فضل 73% عن طريق رسائل الواتساب. للأسف احنا كنا ودنا ننتقل إلى الوسائل الأخرى، ولكن ما زال الواتساب هو الوسيلة المفضلة لمتابعة أخبار المنتدى، بالإضافة إلى السوشيال ميديا تجي بنسبة 38%. مجال التأثير، هذه الشريحة مهمة جدا بالنسبة لنا. عبر في بالنسبة إلى أهم المجالات التي يؤثر بها المنتدى، فقد عبر 65% أنه التعريف بالشخصيات والمبادرات المحلية. إحنا طبعا كنا نتمنى يكون نسبة العظمى في طرح المواضيع المهمة للمجتمع، وهي بنسبة متقاربة، حيث عبر أكثر من 62% بأن من أهم مجالات التي تؤثر فيها المنتدى هي من خلال طرح المواضيع المهمة للمجتمع. بالنسبة على سؤال ما الذي يميز المنتدى من وجهة نظرك عن غيره من الفعاليات، ما زالت دائما احنا دائما نصر على طرح هذا السؤال، وتأتينا انه الاستمرارية والانتظام الاسبوعي هو من اهم ما يميز المنتدى بشكل عام، حيث عبر 82% عن ذلك. 68% اختاروا التنوع في طرح في المواضيع المحاضرين، و 52% عبر عن تعدد البرامج والأنشطة هي من أهم ما يميز المنتدى، و 30% عن نوعية الحضور والحوار. بالنسبة حق السؤال المجالات الأكثر أهمية لمواضيع المنتدى، وهذا يهمنا في كل موسم تقريبا هذا السؤال، فقد ما زالت الأكثر العينة وهم نسبة 70% تختار المواضيع الأكثر أهمية تأتي في مقدمتها الفكر والثقافة، ثم بعد ذلك بنسبة 60% القضايا الاجتماعية، و 58% التعايش وحقوق الإنسان. وهذه آخر شريحة، وهي الأكثر أهمية بالنسبة لنا. والسؤال مطروح لكم أنتم أيضا عن شنو المجالات التي تحبوا تطرح أكثر في المنتدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يثري اللقاء بتواجده معنا هذه الليلة الأستاذ عباس الحايك. أستاذ عباس كاتب مسرحي وسيناريست سعودي، مؤسس ومدير بيت المسرح بجمعية الثقافة والفنون بالدمام، رئيس تحرير مجلة سما ورد الإلكترونية، معد ومقدم بودكاست تشاكيل، كتب عدداً من المسرحيات التي نفذت داخل وخارج المملكة، حصدت أعماله جوائز أفضل عروض في عدة مهرجانات مسرحية. يقدم لنا أستاذ عباس ورقة بعنوان رصد لحالة المسرح والسينما في المملكة. فليتفضل.
مساء الخير جميعا، يعطيكم العافية، وشكرا لهذا المنتدى المتواصل، المنتدى الذي يقدم لنا دائما الثراء والمعرفة والجمال والدهشة أيضا. أنا يعني طلب مني أن أقدم رصدا لحال المسرح والسينما بحكم تخصصي، كوني كاتب مسرحي ومتخصص في أيضا النقد المسرحي، وأقدم بودكاست تشاكيل مسرحية وهو بودكاست متخصص في المسرح في جزء منه. سأقدم لكم رصدا لحال المسرح والسينما في المملكة العربية السعودية خلال السنة والنصف الماضية. يعني سأقدم هذا الرصد من خلال يعني التقرير اللي صدر يعني قبل أيام، تقرير الحالة الثقافية اللي صدر عن وزارة الثقافة، وهو تقرير مهم جدا لأنه تقرير شفاف وفيه مصداقية عالية جدا. تقرير يتحدث عن الحالة الثقافية وعن كل النشاطات الثقافية في المملكة بالأرقام وبالرسوم البيانية، ويعطي صورة واضحة وناصعة جدا عن حال الثقافة بشكل عام، كل تخصصات الثقافة من خلال قطاعات الثقافة التابعة لوزارة الثقافة. طبعا أنا سأقدم أيضا وجهات نظر، وجهة نظري أنا كمسرحي، ونعتقد أن يشاركني فيها كثير من المسرحيين في المملكة، وأعتقد اللي تابع يعني الفيسبوك والتويتر يجد نوع من التذمر عند كثير من المسرحيين يعني عن حال المسرح، رغم يعني كل المبادرات اللي أطلقتها هيئة المسرح والفنون الأدائية ووزارة الثقافة. وسأبدي أيضا تذمري، اسمحوا لي، وبعض الإحباط أيضا من هذا الحال. حسب التقرير يقول أن التعافي من الإجراءات المتبعة للوقاية من كوفيد 19 كان له أثر في تحسن الوضع الثقافي ومستوى النشاط والمشاركة في عدد من القطاعات الثقافية، ومنها المسرح والفنون الأدائية والسينما، بعد أن صار حضور الفعاليات كاملا دون إجراءات متبعة سابقا. أثرت في مستوى الحضور والإقبال أيضا، لأن في فترة يعني الإجراءات المتبعة وبعد تخفيف الإجراءات كان في حضور إلى العروض المسرحية والسينما، ولكن كان تقريبا أقل من نصف الطاقة الاستيعابية لصالات المسرح أو قاعات السينما. ذكر التقرير أن المسارح في المملكة العربية السعودية بلغت حوالي 262 مسرحا، من ضمنها مسارح فروع جمعية الثقافة والفنون، مسارح الأندية الأدبية والجامعات وغيرها. لكن مشكلة هذه المسارح أنها قاعات محاضرات ولا تصلح للعروض المسرحية، وهذه أولى المشكلات التي يواجهها المسرحيون السعوديون ولم يتم حلها حتى الآن، وهي البنية التحتية من قاعات مهيئة للعروض المسرحية. يعني إحنا مثلا في المنطقة الشرقية لو بنعد عدد القاعات التي تصلح لأن تقدم فيها عروض مسرحية يمكن ما تتجاوز الثلاث أو الأربع. يعني الجديد منها اللي هو مسرح كلية الأصالة، وعندنا مسرح إثراء، وبتكلم عن مسرح إثراء، ومسرح جمعية الثقافة والفنون هو مسرح يعتبر بسيط رغم أنه يعني نوعا ما جيد، ولكنه ليس بذاك الجودة يعني اللي موجودة في أو المطلوبة. الأمر يختلف تماما عن السينما، فمنذ سمح بالسينما في السعودية تزايدت دور العرض السينمائي في كل المدن، حيث يعد قطاع السينما من أكثر القطاعات الثقافية نموا في المملكة من حيث البنية التحتية وعدد المرافق، مما يتيح لصناع الأفلام عرض أفلامهم في دور العرض السينمائي. وهذا ما حدث مع عدد من الأفلام السعودية مثل شمس المعارف، بلال السادس، غريغان والأبطال وغيرها من يعني الأفلام السعودية اللي عرضت للجمهور في قاعات السينما. الملاحظ وحسب التقرير أن هناك انخفاضا في عدد العروض المسرحية التي تنتجها فروع جمعيات الثقافة والفنون في المملكة، وهي 14 فرع. ويرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تأثير جائحة كورونا، ولكنه يضع تفسيرا آخرا لهذا الانخفاض. فالجمعية كانت الحاضنة الرئيسية للمسرح في المملكة يعني منذ فترة التأسيس، يعني تأسست جمعية الثقافة والفنون تقريبا عام 1973. إلى الآن هي الحاضنة الرئيسية للمسرح في المملكة. طبعا الفروع كما سبق أن قلتهم 14 فرع في على مستوى المملكة، ولكن بعد إعادة هيكلة قطاع المسرح ودخول منظمين رئيسيين جدد للنشاط المسرحي مثل هيئة المسرح والفنون الأدائية وهيئة الترفيه وتسجيل الفرق الخاصة وتأسيس أندية هواة، قلل من مستوى النشاط المسرحي في هذه الفروع، هذا حسب كلام التقرير. ولدي تحفظ يشاركني فيه بعض المسرحيين أبدوا في تغريدات على تويتر أو منشورات فيسبوك، فهذا التنظيم واقعا أوقف حراكا كبيرا ونشطا في الماضي للجمعية وفروعها رغم تواضع إمكانياته، مما تسبب في تعطل عدد كبير من المسرحيين عن العمل وممارسة شغفهم المسرحي من المنتمين للجمعيات، وابتعادهم عن الجمعية بكل فروعها باتجاه تأسيس أندية ليست تحت مظلة هيئة المسرح والفنون الأدائية لكنها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية. حسب التنظيم الجديد أن أندية الهواة تابعة لوزارة الموارد البشرية، ومنصة هاوي هي تابعة للوزارة، فبالتالي هيئة المسرح ما لها علاقة أبدا ولا وزارة الثقافة بهذه الأندية، لأن أندية عامة يعني أندية هواة، وتحتاج هذه الأندية لوقت طويل لينتجوا أعمالا مسرحية ويجدوا مكانا يعرضون فيها أعمالهم، عدا عن الميزانيات المحدودة، لأن هواة من وين بيلاقوا ميزانيات تكفي أن يقدموا عروض مسرحية للجمهور. هذا التنظيم هو بمثابة تأكيد على ما تردد سابقا عن إلغاء جمعيات الثقافة والفنون بكل فروعها، يعني في كلام أن الجمعيات راح تلغى ويستعاض فيها بمراكز ثقافية أو بيوت ثقافة في كل المحافظات. لكن من وجهة نظري الإشكالية في أن إحنا لم نخلق بديل لنلغي يعني الجمعية، يعني لم تؤسس بيوت الثقافة، لم تؤسس مراكز ثقافية كبيرة حتى نلغي الجمعية. الجمعية يجب أن تدعم لا أن تلغى في الوقت الحالي. هذا الأمر لن يكون في صالح المسرحيين، وأعتقد مو بس المسرحيين، فنانين تشكيليين. الأستاذ ياسمين قدمت يعني كان لها يعني المعرض في جمعية الثقافة والفنون، فلما يلغى الجمعية أيضا حتى التشكيليين لن يجدوا مكانا، ولا الموسيقيين ولا يعني ولا أي أحد يمارس فن أو أدباء أيضا لن يجدوا مكانا إذا لم يكن هناك بديل حقيقي وبديل على الأرض. فبدل البدء من حيث ما انتهت إليه الجمعيات، سعت الهيئة للبدء من جديد متجاوزة مرحلة التأسيس ونضال المسرحيين في تأسيس مسرح رغم كل العقبات التي واجهت. هناك جهات صارت تجتهد لمواصلة العمل المسرحي وإن كان عبر الملتقيات أو الندوات أو المهرجانات المحدودة، مثل مهرجان الجامعات الأول التي نظمته جامعة الميزان، أو مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة التي ستنظم نسختها الثانية بعد أيام، أعتقد تاريخ 18 إلى 20، ثلاثة أيام راح يكون في ومو في المسرح، وهذه معضلة أيضا وأنا راح أتحدث عنها، مش في المسرح، في مسرح الرنين وهو مسرح صغير جدا. لكن هذه الملتقيات والعروض المتفرقة لم تستطع أن تخلق حراكا مسرحيا حقيقيا ومتواصلا، وهو ما جعل الكثير من المسرحيين يشعرون بأنهم صاروا خارج هذه المنظومة التي همشتهم بعد. فهم لم يتنازلوا عن قناعاتهم بمسرح نوعي يصلح للجمهور ويصلح أيضا للعرض والمشاركة في المهرجانات المسرحية العربية، مسرح لا يهتم بالكم ولا الأرباح ولا شباك التذاكر ولا يعتمد على نجوم التلفزيون معروفين، وكثير منهم بأنصاف موهبة مثل اللي نشوفهم في المواسم أو نشوفهم يعني يعرضوا. المسرح اللي إحنا نحتاجه مسرح نوعي، مسرح له قيمة جمالية، قيمة فنية، قيمة يعني نقول إن هي تصلح لأن تشاهد في كل مكان، وهذا اللي كان موجود في يعني فروع الجمعيات. هيئة المسرح والفنون الأدائية، اسمحوا لي يعني أنا قاعد إحباط وتذمر لكن هو واقع، أتمنى الهيئة تنتبه لها المسألة بشكل كبير. هيئة المسرح والفنون الأدائية انشغلت بالتنظير والإنتاج الخاص بدل دعم العروض المسرحية التي تقدمها الجهات الرسمية مثل الجمعيات أو دعم المهرجانات المهمة التي كانت تنظمها الفروع مثل فرع الدمام والأحساء والطائف. فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام قدم 10 دورات لمهرجان، يعني يمكن أنا بقول أني أنا كنت من المؤسسين لهذا المهرجان على مدى 11 دورات، مهرجان وصل أن يكون مهرجان خليجي وبموازنات بسيطة جدا. الآن صار له تقريبا أكثر من 7 سنوات يحاولوا جمعية الثقافة والفنون إقامة هذا المهرجان في دورة 11، لكن ما في ميزانية ولا في جهة داعمة تدفع لهم هذه الميزانية على أساس أن يعني يقدموا هذا المهرجان. طبعا في الأحساء نفس الطريقة وفي الطائف، وبدل تجاوز إشكالية ضعف البنية التحتية الخدمية للمسرح أو أن تعمل على وضع اتفاقيات فاعلة لتنظيم العلاقة بين الجمعيات والفرق الرسمية والجهات التي تملك صالات عرض مجهزة مثل مركز الملك عبد العزيز الثقافي الثراء الذي لم يسمح حتى الآن، ولا أظن أنه سيسمح لأي فرقة أو عرض سعودي بالعرض على خشبة مسرحه، نقصد المسرح الكبير. المسرح السعودي بالخلاصة تجاوز مرحلة التنظير إلى مرحلة الفعل، ومن المجحف أن يعود ثانية لمرحلة التنظير. أما بالنسبة للسينما السعودية، وبقول كلام جميل على أساس لا يعني أكون كله محبط ومتذمر، لكن السينما يعني فعل جميل جدا في السعودية، فهي تمر بأفضل حالاتها. فالدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع اتضح على مستوى ما ينتج من أفلام ومن فعل حقيقي على الأرض، وهو ما يعكسه عدد الأفلام المنتجة والمهرجانات المقاومة والمبادرات التي أطلقتها هيئة الأفلام، منها استوديو 101 للأفلام، برنامج صناع الأفلام، ومسابقة ضوء لدعم الأفلام التي تهدف لتحفيز صناعة الأفلام في المملكة، على عكس جمعية المسرح. في جمعية أطلقوها، إذا قرأت عنها، رأسها ناصر القصبي، اسمها جمعية المسرح والفنون الأدائية. أعلن عنها قبل أكثر من سنة ولم نرى لها فعلا أو نشاطا. أنا عضو فيها وما أعرف عنها شيء، يعني تأسست كأن قالوا أنها تأسست بس ويش صار ما في خبر. نقول على عكسها لم نرى لها فعلا أو نشاطا. انتقل تنظيم مهرجان الدمام أو مهرجان أفلام السعودية اللي كانت تنظم جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع إثراء إلى جمعية السينما. هي مثل جمعية المسرح والفنون الأدائية، لكن جمعية السينما كان لها فعل واضح. أولا عملت شراكة، انتقلت الشراكة ما بين إثراء، كان جمعية الثقافة والفنون، الآن مع جمعية السينما التي تعنى بإقامة المهرجانات والفعاليات السينمائية وبرامج العروض وتطوير مشاريع الأفلام وإصدار الكتب والمجلات وورش التدريب والتطوير والإقامات الفنية. قطاع الأفلام في المملكة قطاع فاعل ونشط، خاصة مع وجود ظروف تتيح فرص الإنتاج ووجود مهرجانين مهمين، يعني مهرجان محلي خليجي ومهرجان دولي. مهرجان أفلام السعودية اللي اختتم دورته 8 عن مشاركة 80 فيلم سعودي وخليجي ومن مختلف أنحاء المملكة أو أنحاء العالم قصدي، تنافس فيه 36 فيلم قصير وطويل على جوائز المهرجان اللي بلغت 12 نخلة ذهبية، بالإضافة للفعاليات النوعية من ندوات وتوقيع كتب وسوق إنتاج، أتاح لصناع الأفلام اللقاء مع جهات منتجة وشركات إنتاج أفرزت عن عقد مجموعة اتفاقيات بين صناع الأفلام وبعض شركات الإنتاج. ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقدم لصناع الأفلام فرصا كبيرة للإنتاج والتطوير عبر حزمة من البرامج مثل صندوق البحر الأحمر ومعمل البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر. والجميل أن هذا المهرجان، مهرجان البحر الأحمر، هو جهة مستقلة، مؤسسة غير ربحية، يعني هو مش تابع لا لجمعية السينما ولا تابع إلى هيئة الأفلام، هو تابع إلى أو هو تابع مباشرة إلى وزارة الثقافة، وهو مؤسسة غير ربحية، مما يعطيها حرية العمل والنشاط بعيدا عن اشتراطات أي جهة. هذا رصد سريع لحال المسرح والسينما السعودية. يعني أنا كوني مسرحي دائما أقول إن المسرح يحتاج للعناية والاهتمام أكبر، لأنه الأساس. فالمسرح هو من يدرب ويؤسس للمواهب حتى تلك التي تتوجه للعمل السينمائي، هو من يعلم أبجديات الأداء، والاهتمام به لابد أن يتوازى مع اهتمام إن كان بالسينما أو غيره. المهم أكثر ألا تهمش الجهود المسرحية السابقة، كما لابد ألا يحول المسرح فقط لسلعة استثمارية هدفها فقط الأرباح. وهذا اللي صاير، إن دائما في كلام عن استثمار وكلام، يعني هيئة المسرح تركز كثير على موضوع الاستثمار، وحتى يعني قبل فترة رئيس الهيئة الأستاذ سلطان البازعي طلع في لقاء وتكلم، قال اعطيني نص يصمد أسبوع في شباك التذاكر. وهذا كلام ما يقوله مسرحي يعني أبدا، لأن النص لا يمكن أن يصمد، لأن النص الجيد بنجيب لممثلين غير جيدين ما راح يصمد. وبعدين النص ما له علاقة بشباك التذاكر، شباك التذاكر يعني المسرح مسارات، يعني في مسار تجاري وفي مسار ثقافي أو نوعي، خلنا نشتغل مثل ما قلت لك أبو رمزي، يعني في مسارين لا بأس أن يشتغلوا المسارين، لكن ما نركز فقط على الجانب الاستثماري في المسرح، لأن المسرح فن مثل فن تشكيلي، مثل فن تصوير الفوتوغرافي، مثل الشعر، مثل كل الفنون والآداب. وأختم وأقول هذا رأيي ورأي الكثير من المسرحيين، وعذرا إذا أثقلت عليكم يعني بهذه الحالة المحبطة، لكن أنا أتأمل إن شاء الله خير بعد هذا الإحباط والتذمر. دائما يقولوا دائما نرى النور في آخر النفق، يعني في أمل. يعطيكم العافية.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا.
زميل دراسة بس أكبر مني هو طبعا.
لا والله.
أستاذ عباس.
أهلا.
ألم يحن الوقت ليكون المسرح في المدرسة؟ لا يوجد مدرسة في بريطانيا إلا وبها مسرح.
نعم.
إن لم يكن المسرح في المدرسة فلن يكن هناك مسرح. تعليقك لهذا؟
أنا معك. المسرح يعني هو أساس، وأنا أعتقد أن دائما أقول أن يعني كلنا نحتاج للمسرح، من المدرسة، من الروضة، لأن أساسا طبيعة المسرح هي حالة المحاكاة اللي تبدأ من الطفل الصغير، فطرته فترة محاكاة. فبالتالي المسرح مهم في المدرسة. وفي مبادرة يعني أطلقت هيئة المسرح في استراتيجيتها في مبادرة المسرح المدرسي، وكان من ضمن المبادرة أن يدربوا 25,000 معلم ومعلمة في المدارس، لي يعني. وأعتقد أن كان في اتفاقية أيضا بين وزير الثقافة ووزير التربية لإدخال المسرح في المدارس. يمكن السنة هذه يعني بما أن دخلوا مادة الموسيقى أعتقد، فأعتقد أن حتى المسرح رح يكون موجود. طبعا في مسابقات مسرحية مدرسية موجودة سابقا، بس مش بال يعني بشكل كبير. وكان إثراء قبل أشهر كان عندها أيضا برنامج للمسرح المدرسي، كان في تنافس تقريبا 6 مدارس حول المنطقة الشرقية يعني. فالمسرح المدرسي فيه اهتمام وفي رغبة انهم يهتموا فيه بشكل اكبر، والمبادرات كلها تقول على ان فيه إن شاء الله يعني في السنوات القادمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
دخلنا في نفق.
في النفق بس أقول فيه آخر.
جميل نكون شفافين.
نعم.
أنا أشكرك الحقيقة على شفافية، وأشكر منتدى الثلاثة الحقيقة على بداية الموسم بهذه الأمسية الجميلة. الثقافة وهموم الثقافة كلنا بحاجة إليها. يمكن أنا بس بزيد حاجة بسيطة، يعني ما تشتكوا من أنتم، إحنا نعيش تماماً في الفن التشكيلي. الفن التشكيلي أصبح أيضاً هو خليني أقول مش في النفق، في آخر النفق إن لم يكن غير موجود الآن في خارطة الثقافة أو في خارطة وزارة الثقافة أو في خارطة إثراء أو في خارطة هيئة الفنون المصرية. إحنا نجتهد مثل ما أنتم تجتهدوا. صالات العرض أيضا غير أصبحت غير موجودة، يمكن في المنطقة الشرقية لا يوجد صالة عرض. إذا أنت تتكلم عن 4 صالات عرض في المنطقة الشرقية فهذه نعمة كبيرة. إحنا في المنطقة الشرقية لا يوجد صالة عرض واحدة لعرض أعمال فنانين تشكيليين. فبالتالي فقط حبيت أني أنا أضم صوتي وإن شاء الله
إن شاء الله
نوصل إلى نقاط مضيئة في المستقبل، وخاصة هناك مشاريع ضخمة كبيرة جدا على مستوى المملكة، سواء في المنطقة الشرقية. الآن عندنا مثلا تنوين،
وكنا
نعرف تنوين وش يعمل في التراك الثقافي التشكيلي بالتحديد، ولكن لا يوجد فنان تشكيلي محلي في هذا التنوين.
صحيح.
كما هو حال المسرح. شكرا.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أولا مبارك لمنتدى الثلاثاء موسمه الجديد، ولجميع الحضور وكل عام وأنتم بخير. أستاذ عباس، أتذكر لقائي للفنان القدير غانم الصالح مع الوزير الأسبق السنعوسي، كان نفس التذمر اللي تفضلت فيه، كان يتكلم بسؤال يقول المشكلة وين، في الجمهور أو في الممثلين أو في النص؟ أنا في رأيي هو النص إذا كان جامد ولا يواكب ما يطلبه المشاهد سوف يكون المسرح جامد. فعليه على المسرحي كاتب النص المسرحي يحرك شوية النص، وأما المؤدي إذا شاف نص سوف يؤدي نص بحركة النص. الفنان يؤدي النص بحركته. هذه المشكلة اللي موجودة جمود النص في الكتاب. شكرا لكم.
يعطيك العافية. طبعا أنا أختلف وياك اختلاف كبير وجذري جدا، يعني لأن أول حاجة النص المسرحي السعودي نص عالي الكعب، نص ليس محليا ولكنه نص عالمي. أكثر كتاب المسرح السعوديين نصوصهم تقدم خارج المملكة، تقدم بلغات مختلفة، تترجم. يعني ما يعني أنا مثلا أكثر نصوصي قدمت خارج المملكة، قدمت بلغات، يعني ترجمت إلى الإيطالية، إلى الكردية، إلى السريانية، قدمت في أكثر من بلد. ولولا أنها نصوص متحركة وغير جامدة كانت فقط إلى الاستهلاك المحلي. ولكن كل كتاب السعوديين، أنا لا أتكلم عني فقط، يعني هناك أسماء كبيرة، فهد الحارثي، دكتور سامي الجمعاني، ياسر مدخلي وغيرهم من الكتاب، نصوصهم متحركة تنفذ في كل مكان. ولولا هذا يعني أنها نصوص إنسانية عالمية لما كانت تصلح لأي مكان. في مشكلة، يمكن أنت تتكلم عن العروض التجارية أو العروض اللي تقدم في مثلا مواسم أو في هيئة الترفيه. هنا يمكن أنا أتفق معك، وأنا دائما أقول أن عندنا اتجاهين في المسرح أو مسارين، مسار العروض الاجتماعية أو العروض التجارية اللي يعني اللي قاعدة تقدم في 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 مثل هذه الفعاليات أو المواسم، وهي تعتبر عروض للاستهلاك السريع، يعني أنا دائما أشبهها بأشبه بالأكلات السريعة ماكدونالدز وغيرها، يعني لأن هي تقدم ناس تضحك تطلع انتهى. شنو ارتكز في دماغ المشاهد؟ إلى أي مستوى صار في حالة تلقي حقيقية لهذه العروض؟ أبدا، هي أشبه بالإنستغرام اللي نشوفها لقطات ضحكنا ونسكر له هذا، وما يكون في أثر. في عروض، في نصوص مسرحية لها أثر، تقدم قيمة جمالية، تقدم قيمة معرفية، تقترب من حالات إنسانية، وهذا اللي يختلف. يعني إحنا نحتاج أن احنا نقدم هذا النوعين. أنا لا أنا ضد المسرح التجاري، وما أبغى أحد يكون ضد مسرحنا يعني اللي أنا أنتمي إليه. يعني المفترض نشتغل، يعني يدعم الجهتين، يعني يدعم هذا العمل. وأنا لو لقيت في المسرح التجاري شيء بينفعني أنا، أو أن أنا أقدر أعبر عن ذاتي من خلال النصوص اللي أكتبها للمسرح التجاري، راح أتجه أيضا للمسرح التجاري. أنا مع أن المسرح التجاري يقدم لنا عمل يكون له أثر. كلنا إحنا نذكر باي باي لندن، كلنا نذكر، وهي أعمال تعتبر تجارية. سوق المناخ، كلنا إحنا، لأن هي تكلمت عن حالة معينة، لامست قضايا الناس. إذا المسرح ما لامس قضايا الناس وقدم لنا فقط نكتة من أجل الضحك، إذن هو مش مسرح، هو تهريج.
أهلا أستاذ. على النمر التشاؤمية اللي شفتها الليلة، يعني صراحة أنا من النوع اللي متفائل دائما في الحياة، بس الليلة انصدمت بكم من قبل الأستاذ الثاني بعد أتكلم عن معاناتكم. لا شك أنه كل مجال إلى معاناته وإلى تعبه وإلى شيء، لكن بحاجة إلى صبر إلى تحمل.
صحيح.
مثل ما فضلتوا أن المسرح إلى رسالة، رسالة جدا مهمة بالذات في عالم الفن والحراك الثقافي. السؤال هنا اللي أسأله، مسرح الطفل شنو مستوى في المملكة بحكم أنكم أنتم خبيرين في هذا المجال؟ فهل هو يعني مبشر بالخير؟ هل هناك رسالة قادمة أنه لتوعية الأطفال أو لبناء مستقبلهم؟ يعني بس بعد ما
شفت النظره لا، هو انا دائما انا مش يعني مش متشائم، ولكن يمكن الاحباط لا يعني التشاؤم. لا، هو مسرح الطفل فيه تجارب، لكن خلينا نقول تجارب فرديه، مو تجارب نقدر نقول على ان في حركه لمسرح الطفل دائمه. يعني انا مثلا لو عندي طفل وابغى احضر عرض مسرحي، ما راح الاقي نقول بكرة أو ورا بكرة أو اللي بعده، يعني الشيء متفرق. يعني يلا نلاقي أيام العيد يعرضوا عرض إلى وأكثر أعمال العيد هي أعمال، هذه الأعمال السريعة اللي ما فيها شيء، يعني ما فيها رسالة حتى جمالية، يعني حتى على مستوى الصورة، لأن الطفل بطبيعته يميل إلى الصورة أكثر من الكلام. طفل هالأيام هذه مو زي طفل، يعني مو إحنا شاهدنا سندباد البحري ذيك السنة واستأنسنا بكل اللي فيه، لكن طفل الحين لو نجيب له سندباد البحري ما راح تعجبه. مثل الكرتون، أنا عندي طفل عمره سنة وثمانية شهور، جيت أحط له، يعني اشتغلت الحنين للماضي وصرت أحط له كرتون زمان اللي كنت أنا أحبه، فلونة وهالشغلات دي. قال أعطاني الريموت على أساس أغير أودي لماشا أو هالشغلات. فالطفل يختلف، ومن المهم للمسرح اللي يتصدى لعمل مسرح الطفل أنه يفهم هذه الفروقات بشكل كبير، يفهم أيضا شنه الشريحة أو الفئة العمرية اللي يقدم لها هذا العمل. في كثير من اللي يشتغلوا أعمال مسرح الطفل يقدمه بشكل فوضوي أو بشكل عشوائي، يقدمه لأي أحد يجي، وهذا خطأ، لأن طفل ما قبل الروضة يختلف عن طفل الروضة، يختلف عن طفل الفئة العمرية الابتدائي عن المتوسط. فبالتالي المسألة جدا جدا مهمة وتحتاج إلى حذر. أنا شخصيا، أنا يمكن صار لي 26 سنة في المسرح، كتبت نص مسرحي واحد للطفل، وللآن أخاف أني أنا أكتب للطفل لأن أخاف إن أنا ما أوصل لمستواه. يعني كتبت جزيرة الأماني، وأول ما كتبتها مسكت ولدي وقرأت له أشوف ردة فعله تجاه القصة، الحكاية، الشخصيات. لما شعرت أنه تلقاها بشكل جيد قلت لا، يعني أنا وصلت له بنسبة بسيطة. الحمد لله النص انتشر وقدم حتى باللغة الفرنسية ووصل إلى أطفال بشكل واسع جدا، مو بس يعني في السعودية، يعني قدم في السعودية يمكن فوق 4 مرات. كان آخر العام الماضي في إثراء، كان إخراج سماح الغانم اسمه جزيرة الأماني، قدم في فلسطين والأطفال أنفسهم هم اللي اختاروا النص من الإنترنت وسموه هيك بنحلم بلهجتهم، عدلوا اللهجة. فهذا هو المهم، أنا شلون أشتغل لمسرح الطفل، إن أنا ما أتعامل مع الطفل بمبدأ الوصاية. لازم أفهم في التربية، لازم أفهم في سيكولوجية الطفل، في التغيرات اللي عند الطفل، في الطفل اليوم شنو هو الشيء اللي يحبه وشنو هو الأشياء اللي ما يحبها. وأعتقد أن الهيئة في عندها مبادرات، أنا دائما أقول أن الهيئة عندها مبادرات الاستراتيجية مبشرة بالخير، لكن وين على الأرض؟ هو كلها تنظير، وهذا الكلام اللي كنت أقوله، هو كله على الورق لكن إحنا نبغى نشوف فعل. ها فيها
أخي صحيح. أعطيك العافية حبيبي عباس، أستاذ عباس عندي طرح وياريت تشاركني أو تتفق أو تختلف معي بخصوص المسرح. أنا اعتقادي أن المسرح ومثل ما قال ابن العم يعني النص وما شابه ذلك، أنا أعتقد المسرح أو الإقبال على المسرح يبدأ من المدرسة مثل ما تفضلت، واهتمام أو اهتمام المجتمع بالحراك المسرحي أو الثقافي. يعني احنا شفنا فترة من الفترات لما كنا صغار اللي هو الحراك الشعر، وكيف كان المجتمع في الندوات الشعرية وكيف نهض بفترة من الفترات كحراك فكري. الآن ممكن المسرح مثل ما تفضلت فيه ابتعاد عنه أو ما شابه ذلك، وجود السينما أو السوشيال ميديا. أعتقد أنا يعني معني عايش في خارج المملكة، الاهتمام في المسرح مثل ما تفضلت من المدرسة، فإذا كان النشأ محب إلى المسرح راح يكون أي عرض مسرحي. يعني ممكن الطفل يقول لأبوه نروح نشوف المسرح، أو مثل ما تفضل أخوي في روسيا عندهم بعض المسرحيات تستمر 12 سنة، وفي مسرحيات 100 سنة صار لها، مثل حكاية اللي هي البجع، بالي البجع أو غيره. فأعتقد من المدرسة يعني مثل ما كنا إحنا محبين للمسرح وكنا نصرف على المسرح، يعني لما كنا نشتغل مسرح في الثانوية من عدنا يعني. فأعتقد هي الحالة تبدأ من داخل المجتمع، يعني قبل لا ألومك ككاتب أو يلوموا الممثلين وما شابه ذلك. شكرا حبيبي.
صحيح، يعطيك العافية، أتفق وياك تماما يعني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اسمي غدير منصور جمال. حبيت أتكلم عن نقطة عن رسالة المسرح. يعني إحنا لما نقدم مسرحية ويكون محتواها رديء أو غير ملفت أو غير ما في أهمية، ما في محتوى رسالي ويكون جدا مميع، صراحة الجمهور ما بيكون أحق أو بمستوى الأحقية إنه يسمع هذه الرسالة المميعة أو الغير مهمة.
نعم.
الشيء الثاني إن جميع أنحاء دول العالم يقدموا رسالة المسرح على أنها تراديشنال، يعني تراديشنال واي. فليش إحنا ما نقدم رسالة المسرح السعودي على تراديشنال واي؟
قصدك يعني إن يعني يشتغلوا مسرح ضمن الهوية السعودية قصدك؟ نعم. وهذا مفترض بعد، يعني احنا نحتاج، احنا مش بس في مشكلتنا في السعودية، مو بس في المسرح، في السينما وفي الدراما احنا ما نشوف انفسنا، احنا طاش ما طاش ضل في ذاكرتنا لان يشبهنا، يشبه بيوتنا، يشبه تصرفاتنا في السيارة، يعني لما تجتمع العائلة. الآن في الزمن الحاضر حتى على مستوى الدراما صار التركيز على الكاميرا والإخراج، لكن المضمون هنا في إشكالية. أنا لازم أركز على مضمون، لازم أقدم عمل يشبه الناس على أساس الناس يعني ترتبط في هذا العمل، يكون لها أثر. وزي ما قلتي يعني أنا دائما أقول إن الأعمال هذه أنا أسميها أعمال، يسموها الأعمال التجارية أو التهريجية أو غيرها، اللي ما يكون لها هدف غير أن نضحك الناس. وأنا ما أحتاج أن أنا أدفع لي 200 ريال أساس أحضر تذكرة لأن فلان الفلاني جاي أساس بضحكني، لأن أنا أجلس على التيك توك الآن أو أجلس على مقالب السناب شات بتكفيني ضحك مجاني. اختلف ما يختلف، لأن ليش أنا، هل أنا بحضر المسرحية فقط لإني أنا أضحك؟ أنا أبحث عن الضحك في كل مكان، أجد الضحك في كل مكان. لكن ليش أنا مثلا لو الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا مسرحياته فيها ضحك، لكن الضحك على على في موقف، في قصة، في حكاية. الآن ما في، يعني ما أبالغ إذا أقول إن مسرحيات طارق العلي هي كلها ورقة أو ورقتين، والمسرحية 4 ساعات، لأن كلها ارتجال.
سلام، يعطيك العافية أستاذ عباس، عساك على القوة.
الله يقوي
أستاذ عباس. محافظة بيشة أصرت قبل 10 سنوات على تأسيس فرع للجمعية السعودية للثقافة والفنون.
نعم.
عندنا بس في الأحساء والطائف على مستوى المحافظات، وهذولا بس عندهم فقط الرواية الشفهية والفنون الشعبية. وأصروا، وفعلا الجمعية حققت أمنيتهم، جمعية الثقافة، وافتتحوا فرع للجمعية السعودية للثقافة والفنون بفرع بيشة، رغم بيشة تبعد عن أبها حوالي 200 كيلو، وهذا إصرار وتكاتف منهم حتى أسسوا القطيف واللادة، يعني من السبعينات في صفوة وسهات كنا نشاهد أثناء المهرجانات أو في الملاهي مشاهد تمثيلية، وفي ناس مسرحيين ومبدعين شرف الوطن في القطيف. أنا أتحدث لك عن القطيف في سهات وفي صفوة وفي القطيف.
نعم.
وأنا من خلال عمل الإعلامي 1498 كنت يعني أحضر مسرحيات تعرض في المدارس والمعهد المهني.
صح.
ما تشوف أنه من الخطأ أن لو كان قبل 35 سنة أو 30 تأسيس بيت للمسرحيين في القطيف، أو ديوانية أو ملتقى أو منتدى للمسرحيين في القطيف، في بين أهل القطيف أو بين الشباب خلافات، وكل منهم يأسس فرقة. ألا تستحق القطيف من 30 عام مضى بتأسيس ديوانية أو منتدى أو بيت القطيف أو بيت المسرحيين في القطيف؟ هذا كل ما نتمنى.
أتمنى هو، لكن كانت الإشكالية أن يقول لك أن أقرب جمعية في الدمام تبعد 25 دقيقة، فحسب النظام الأساسي لتأسيس الجمعيات هم يرفضوا. أنا الآن أقول بما أن في سعي لتأسيس بيوت ثقافة على حسب يعني الخطة، أنا أتمنى أن يكون في القطيف فعلا بيت ثقافة، الدمام يكون فيها بيت ثقافة، الخبر يكون فيها بيت ثقافة، راس تنورة، الجبيل، لأن بتكون جمعية لوحدها أو مركز ثقافي في الدمام لوحدها غير كافي أبدا. يعني إحنا القطيف عندنا عدد كبير جدا، وممكن أكثر الناس اللي يشتغلوا في جمعية ثقافة الفنون هم من القطيف، فبالتالي أعتقد أن وجود نادي أو مش نادي، يعني هم على حسب الخطة، مركز ثقافي أو بيت ثقافة، مهم جدا أن يكون في القطيف، والكلام أنه في كل محافظة راح يكون فيه وإن شاء الله، وهذا الأمل يعني والنور يعني اللي ننتظره. يعطيكم العافية وشكرا، وأعتذر في ما أدري جنان في أحد. أوكي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم. أهلا بك
أستاذ عباس، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا للمنتدى على انطلاقة قوية مع قامة كبيرة في المجتمع.
الله يسلمك.
أنا حقيقة كأب، نعم كما تفضلت أنت، كنت محبط، أوكي، وكان يعني الفقرات اللي ذكرتها قد تكون هي صعوبات هم أثرت علينا نحن حقيقة. يعني أنا من يرى أن المسرح له حيز كبير في تربية، تثقيف الجيل الأهم اللي عندنا اللي هو الأطفال.
نعم.
حقيقة. أوكي، يعني إحنا الآن ما نقدر نعتمد على الشاشة في تثقيف أطفالنا، لذلك أنتوا الآن في الواجهة، أنت والمجموعة حقيقة عليكم ثقل ليس بسيط، ليس بهين. يعني أنا ما أرى يعني أستاذي عباس أن تقصير الآخرين يسلب منكم المسؤولية، إن شاء الله يزيد المسؤولية حقيقة، وهذا اللي أتمناه
إن شاء الله.
يعني نفس المثال ينطبق كذلك على أبو محمد العظيم الضامن، أوكي. هم كذلك يواجهون مشاكل، بس يعني أنا أذكره دائما في كل مكان في كل ما أرى إنه هو مبادراته ما تنتهي، وقليل إنه يشتكي أبو محمد صراحة. أبو محمد حقيقة يعني دائما هو تراه ويبتسم، أوكي. ومبادراته الأسبوعية الشهرية ما تنتهي، أوكي. أنا حقيقة أثق في المجتمع أنه لن يخذلوك إن شاء الله.
إن شاء الله.
وجود هم قامة هنا زي الأستاذ أبو رمزي أكيد وأمثاله ما يتركون المجتمع. سؤالي لك أستاذي. هل في جزئية ترى أن المجتمع مفروض يعني يدعموك فيها؟ يعني أنت الآن يعني جميع إحباطاتك أو يعني همك رميتها على يعني كأنها على الأمور الدوائر الرسمية.
نعم.
أوكي، ماذا عن الجانب الأهلي؟ أوكي، هل كنت تتوقع دعم أكثر لم يأتي بعد؟ شكرا.
ما أدري الجانب الأهلي حاليا ما عليه هذا الحمل. يعني أنا في البداية قلت أنا وين، أنا لو عندي عرض مسرحي وين أعرضه؟ وين المسرح؟ وين المس يعني قلت إن مثلا إثراء ما ممكن يعطوني مسرح مقدم عرض. مثلا لو أروح إلى بعض الجهات بيقول لك لا ما عندك فنان مشهور على أساس أن أنا أعطيك مسرحي. يعني ما في ثقة في أنا كفنان سعودي، حتى هيئة الترفيه ما توثق في أنا كفنان سعودي. والدليل على أن في كل مواسمهم ما في عرض سعودي غير حق ناصر القصبي. يجيبوا أي عمل الكويت، والله أنا أعرف بقول لكم الموضوع، يعني لدرجة أن في الكويت أي مجموعة عندهم شركة خفيفة كده سوي يلا عمل بنروح الترفيه. صار الموضوع أنهم يعني بلاقوا فرصة، لكن أنا كسعودي ما ممكن ألاقي فرصة لا أعرض في مواسم موسم الرياض ولا موسم جدة ولا في أي مكان آخر. فهنا الإشكالية، أنا ما عندي يعني لا الجهة الرسمية واثقة فيه، لا الجهات الخاصة واثقة فيه أنا كفنان، وما تؤمن فيه كفنان، مع أن أنا كفنان سعودي. أنا متكلم مو عن عباس، يعني عن كل الفنانين السعوديين لما يروح مهرجانات برا، يعني لنا قيمتنا، لنا اعتبارنا، لنا يعني الفنان السعودي له قيمته، بينما في داخل البلد ما لنا قيمتنا، لأن للآن إحنا قاعدين نتداول نظرية الخواجة اللي من برا هو أفضل من ود البلد. يعطيكم العافية، تصبحوا على خير.
طبعا باغتنا الوقت، يعني ما تبقى عندنا إلا ربع ساعة تقريبا، بس مساحة الحوار دائما مفتوحة عندنا في منتدى الثلاثاء، لذلك راح ناخذ ربع ساعة حوار مفتوح حول برامج المنتدى ومقترحات تطوير العمل مع الأستاذ جعفر الشايب. تفضل.
مساكم الله بالخير مرة ثانية وثالثة، وأهلا وسهلا بكم جميعا، وأشكركم على هذا الحضور، وأشكر الأستاذ عباس على التفاتاته المهمة في تقديم الورقة النقدية. بصراحة هي ليست حالة تشاؤمية، وإنما دائما نريد من هذا المنتدى أن لا يعني يطبل ويكرر الإنجازات، وإنما يلتفت إلى مجالات النقص من أجل أن نساهم في التطوير. ولهذا لا نأخذها من زاوية سلبية وتشاؤمية، وإنما رغبة وحرصا منا جميعا في أن نقدم الأفضل ونحقق الإنجازات التي نطمح لها ويطمح لها القيادة في وطننا، لأن نكون متميزين دائما في مختلف المجالات. فالطرح الذي تناوله الأستاذ عباس لعله يشكل جانب في بعد المسرح، ولكن كما أشار أن هناك جوانب أخرى في المجالات الفنية كالسينما وغيرها لعلها حققت إنجازات كبيرة. أحد المحاور الرئيسية في هذا الموسم هي القراءات والمراجعات النقدية، يعني أن نهتم ليس بتكرار المكرر، وإنما نعالج وندرس ونفكر في أطروحات نقدية بهدف المراجعة. الأستاذة هدى عرضت المحاور التي سنركز عليها في موسم هذا في مواضيع هذا الموسم، والأستاذ أمين أيضا يعني لخص أبرز يعني الردود من الملاحظات الجمهور والمتابعين والحضور حول نشاط المنتدى. هذه ليست شهادة نكتفي بها، وإنما نسعى دائما لأن نطور، ودائما نتقبل النقد بصورة إيجابية إذا كان هدفنا هو التطوير. ولهذا في هذا الموسم، موسم 23 للمنتدى بعد مرور 22 سنة، نهدف إلى أن نحقق إنجازات ونحقق نجاحات جديدة على مستوى العمل الثقافي. وطبعا هذا لا يقوم بجهود القائمين على المنتدى فقط وأفكارهم، وإنما بمشاركة الجميع وإبداء ملاحظاتهم مقترحاتهم. جمعنا ردود يعني التغذية الراجعة التي وصلتنا حول بعض الأفكار والملاحظات، في الحقيقة يعني مادة ثرية جدا، يعني 9 صفحات مليئة، فيها حدود 75 موضوع مقترح لتناوله في ضمن مواضيع المنتدى، و57 اسم شخصية كضيوف مقترحين، إضافة إلى مجموعة كبيرة من مقترحات التطوير، يعني حطيناها في ضمن 3 بنود: المواضيع والضيوف ومقترحات للتطوير. فلدينا حصيلة جيدة يمكن أن تكون مادة ننطلق منها في تطوير عمل المنتدى. ولكن بحضوركم هذا المساء الجميل، لعل البعض يرغب في أن يبدي رأياً، ملاحظة، إضافة، فكرة حول برنامج المنتدى للموسم القادم. وبحضوركم وحضور المثقفين الشعراء الأستاذ سيد عدنان العوامي والأستاذ خليل وخالد الخالدي وبقية الشخصيات ورجال الأعمال، يسعدنا كثيرا أن نتلقى منكم إذا في خلال 10 دقائق القادمة أي ملاحظة أو تساؤل أو مقترح، يسعدنا ذلك أن نتناقش فيه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبو هادي، يعني خيرك كثير وما تبذل من جهود يعني تشكر عليها كبيرة. أنا بس عندي ملاحظة بسيطة صغيرة. المنتدى اسمه المنتدى الثقافي، من ملاحظتي أنه يعني مغطي كل نواحي الثقافة من فنون وربما موسيقى وفنون تشكيلية. في جانب آخر الأدب قليل مشاركاتكم فيه، يعني هذه أنا ما لاحظتها من مدة، مع أنه كانت قديما موجودة وفيها مشاركات جميلة. شخصيا أنا استفدت من كثير منها، وعلى سبيل المثال أذكر لك قراءة في كتاب الحركة الوطنية للسيد علي العوامي، هذه الآن استفدت منها أنا كثير من هذه، كان شارك فيها أستاذ محمد النمر وزكي أبو السعود، وقدم لها الأستاذ زكي البحارنا موجود. هذه يعني حبذا لو أوليت هذا الجانب أيضا على الأقل من الناحية، من ناحية الإنصاف كما عودنا أبو هادي الإنصاف دائما. شكرا.
شكرا جزيلا، فكرة جميلة. تفضل أبو الوليد.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا المنتدى منتدى ثقافي ويفترض فيه التنوع ويفترض فيه تغطية جوانب كثيرة من الأمور الثقافية بما فيها النواحي الأدبية، لكن الملاحظة التي أريد قولها هو أن ضيوف المنتدى في الفترة الأخيرة بدأ يقل تواجد الشخصيات ذات الوهج الإعلامي أو الجماهيري الذي أو التي تعودناها في السنوات الماضية من عمر المنتدى، فأرجو العناية بهذه الناحية، وهي وجود أسماء جذابة يمكن أن تؤثر في مسار النشاط الثقافي المتنوع لهذا المنتدى، وحتى في لجانه الاستشارية أتمنى أن تكون هناك أسماء أيضا لا تأثيرها على المستوى الثقافي في المنطقة أو في المملكة بصفة عامة. شكرا.
بس تعليق حول هذا الموضوع، يعني إحنا المنتدى تقريبا لحد الآن استضاف حدود 750 شخصية يعني كضيوف طوال 22 سنة الماضية، لعله استهلك القسم الأكبر من الشخصيات البارزة والمعروفة في المجال الأدبي والثقافي على مستوى المملكة بشكل عام. 22 سنة يعني جيل جديد الآن بدأ يبرز وبدأ يأخذ مواقعه في مختلف المجالات، نحاول أن نجدد في الوجوه. يعني صحيح بعض الأسماء يمكن ما لها ذاك الوهج الكبير، ولكن لها دور فاعل في العمل الأدبي والثقافي بشكل عام. نحاول أن يعني نأخذ من الجيل الجديد وجيل الشباب غير الأسماء الكلاسيكية المعروفة اللي في كل مكان تشوفها، في كل مكان تحضر، في كل مكان تشارك، يعني لن تقدم جديدا إضافيا. ففقط هذه الملاحظة، يعني نحاول أن نمزج وأن نأخذ الجيل اللي يعني قاعد يقدم عطاءات تجديدية في الساحة. يعني يمكن هذا يعني ما أراه في هذه المرحلة.
أهلا أبو هادي.
تفضل.
شكرا لك. ما دمنا احنا تكلمنا عن الأستاذ عباس عن الجمود وتحرك النص، ليش ما تصير بعض الندوات أو الأيام العالمية اللي يحييها المنتدى بدلا أن تكون ندوة، يعني يصير مثلا ممكن تصير مسرحية، كتاب مسرحية عن هذا الموضوع، يعني موضوع اليوم العالمي مثل يوم المرأة، أو أوبريت موسيقي. أنا أتوقع أنه يصير له حيوية أكثر من أنه كلمات. وشكرا.
شكرا. جميل، يعني مثل هذه الأفكار، بس يعني يحتاج إلى المكان يكون مهيئ مناسب، يعني إلى مثل هذا النشاط اللي يحتاج مسرح ويحتاج قاعة مناسبة. يمكن التعاون مع بعض المؤسسات كجمعية الثقافة أو كليات الأصالة، يعني اللي إحنا نتعاون وياهم في بعض هذه الأنشطة، على يعني مو على شكل محاضرة وأسئلة، وإنما تأخذ طابع آخر. يعني من الجهود اللي قاعدين نبذلها هو أن نشتغل على ترسيم المنتدى، وبالتالي يمكن أن يكون له مجال إلى أن يعني يكون له مقر آخر، يكون له يعني مساحة أوسع إلى ممارسة النشاط غير هذه المساحة المحدودة اللي إحنا فيها. خلصنا.
العافية أبو هادي.
إيه تفضل.
سعد الله مساكم، مبروك عليكم الموسم الجديد. في استطرادا إلى الفكرة اللي طرقت لها قبل شوي، محاولة يعني المشاركة في أماكن وصالات ثانية، لدي اقتراح ما أدري كيف راح يتبلور عمليا. يعني قامت بعض الفعاليات في الكافي شوب، يعني باعتبار ظاهرة انتشار الكافي شوب، وعادة كانت المنتديات في ما مضى في القرن الماضي تكون في أيضا في محلات يعني شرب القهوة وهكذا، فهل هذا الفكرة مناسبة أن يعني تكون ضمن بحيث يكون في حضور شبابي؟ يعني هذه الفكرة بس تحتاج إلى يعني بلورة.
تمام، يعني فكرة بس ما أدري، يعني أعتقد أنها مهمة من ناحية الذهاب إلى جيل الشباب. يعني إحنا الشياب ممكن ما نروح مقاهي واجد، صح أبو رمزي؟ بس كثير من الشباب يتواجدون في مثل هذه المواقع، وفي فعاليات ثقافية تصير في بعض المقاهي يعني الثقافية، فيها بعض الأنشطة كتوقيع كتب ومناقشة بعض الكتب وما أشبه شيء. فلعلها فكرة، يعني ما أدري، بعض الأحيان نشوف أنه المنتدى يركز على يعني النمطية وعلى المنهج اللي ماشي عليه بدل من التشتت. بعض الأحيان يصير كذا، لأنه مثل هذه المبادرات قد تتطلب طاقم وتتطلب ترتيب وتنسيق مع الجهات الأخرى، ولكن كفكرة أعتقد أنها جديرة بالدراسة. أنا لا أطيل عليكم لأن
آخر بس نقطة، إذا ممكن مثلا نسوي حوار مفتوح، يعني زي العصف الذهني، تطرحوا سؤال: ما هو دور المرأة في المجتمع السعودي؟ كيف أكون سعيدة؟ كيف أربي ابني على كتابة المسرحية؟ كيف أربي ابني على قراءة القصة القصيرة؟ بهذه الصورة حوارات مفتوحة حيث كل الناس يشاركوا فيها ويعني يدوا بدل وهم.
يعني سبق أن نظمنا حوارات مفتوحة، بعضها شبابية بعضها حول المرأة، يعني يشاركوا مثلا 5 أو 6. يعني جربنا طريقتين: طريقة أن نستضيف 5 أو 6 من سواء شباب أو حول المرأة أو شيء، وهم كل واحد يقدم يعني آراء أو يكون في محاور يعني يسأل، ويمكن مرتين خلينا حوار مفتوح، يعني مذيع أو محاور يسأل الجمهور ويتلقى منه أسئلة في مواضيع، يتلقى مني إجابات في مواضيع محددة. الوقت انتهى أعتقد المتاح لي، والآن شكرا لكم جميعا.
كذي نكون أنهينا لقائنا الافتتاحي، نشكركم على تواجدكم، وعدنا أختنا الكاتبة أفنان البياض تنتظرنا لتوقيع كتابها واقتناء. هذه بتكون آخر فقراتنا، يعني نتمنى أنكم تمروا وتشوفوا إصدار أفنان وأيضا إصدارات منتدى الثلاثاء. وللتنويه أخيرا، لقاءنا القادم إن شاء الله والندوة الأولى لهذا الموسم ستكون بشكل استثنائي يوم الاثنين القادم. نسعد بوجودكم معنا دائما. شكرا، تصبحون على خير.